الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهل سورة النور وأهل القرآن، إن شاء الله تعالى أهل الله وخصته. مع الدرس السادس من هذه الدروس التربوية والإلمامة العامة حول هذه السورة المباركة، ومع قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ليس من خصال المؤمنين فقط إنهم آمنوا بالله ورسوله، وأين الجهاد وأين وأين وأين، ليس المقصود الحصر والقصر لصفاتهم، وإنما الآية والله تعالى أعلم تريد أن تبين لنا صفات المؤمنين حقا، لأنه سيأتي بعد ذلك الحديث عن صفات المنافقين في هذه الجزئية، في جزئية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه وحب الجلوس معه والتلقي عنه والأخذ منه صلى الله عليه وسلم، وما سيأتي من صفات المنافقين من زهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهروب من المجلس وتسلل وعدم استئذان. فالآية تتحدث عن هذا الأدب العظيم وتبين للصحابة أن يجب أن تكونوا هكذا مع نبيكم وتمتازوا بهذا الخلق عن المنافقين، فهي أدب وهي بيان لصفة المؤمنين حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، هو ده الأدب المقصود في الكلام، والتمييز لهم عن المنافقين الذين ذكرت هذه الخصلة من خصالهم في هذه الصورة. وإذا كانوا معه على أمر جامع، من عيد، من جمعة، من أمر مشورة، من موضوع يخص جماعة المسلمين اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم يتشاور معهم ويأخذ آراءهم ويعني يستنهض هممهم، فهم على أمر جامع، في مشورة، في جمعة، في عيد، في صلاة جماعة، كانوا معه على أمر جامع، لم يذهبوا ويخرجوا خارج هذا الاجتماع إلا بعد استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مع إن الآية قالت فوق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي إذا كانوا بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينفضوا من المجلس إلا بإذن، فهذا برهان على صدق إيمانهم، والله سبحانه وتعالى يأمر الرسول أن يكون رفيقا بهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، الأمور الخاصة بهم، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ثم قال بعد ذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا أيها المؤمنين دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نداءه وطلبه، كطلب أحدكم أو دعاء أحدكم. الواحد فيكم قد يدعو أخاه بكنية أو باسم، يقول له: يا فلان، يا زيد، يا عمرو، أو يا أبا فلان. فكانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، يا محمد. فأدبهم الله بهذا الأدب، أنهم يعظموا رسوله ويبجلوه ويوقروه ويقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، يا نبي الله، أو يا رسول الله، ولا يقول يا محمد حتى ولا يا أبا القاسم. القول الثاني: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تعتبروا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على واحد منكم، يعني إذا غضب أو سخط عليه ودعا عليه، لا تجعلوا دعاء رسول الله كدعاء أحدكم على الآخر. فإذا دعا أحدكم على الآخر قد يستجاب له أو لا يستجاب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا فدعاؤه مستجاب. ثم تنتقي الآيات إلى بيان الصفة الأساسية لأهل النفاق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم. يبقى هناك فوق معنا في الآية التي معنا في أول هذا الدرس: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هنا بقى ما في استئذان. المجلس لا يروق لهم، لا يحبون كثرة الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ناب منابه، يعني من حل محل النبي صلى الله عليه وسلم وكان على طريقه، أيضا مجلسه يمل من أهل النفاق. أهل النفاق يمل مجلسه ويتسللون منه. ومش المجلس بس، لحاجات كتير جدا. قد يعلم الله هذا بكل توكيد، يعني تأكيد الكلام بقد. قد يعلم الله، أو قد سمع الله قول التي تجادلك. قد يعلم الله المعوقين منكم. ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كل ده توكيد بقد. فهذا توكيد. قد يعلم الله، والله سبحانه وتعالى يعلم، الذين يتسللون. من بقى اللي بيتسللوا؟ أهل النفاق. عن مالك أن هذه الآية نزلت في المنافقين يوم الخندق، نزلت في المنافقين يوم الخندق سنة 5 من الهجرة. كان المنافقون يتسللون من جيش الخندق ويعتذرون بأعذار كاذبة. أو هم المنافقون يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة. خطبة أو خطبة النبي أو حديث النبي تقيل، زي شخص النبي صلى الله عليه وسلم هو تقيل على نفوس المنافقين. ومن ناب مناب النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ثقيل والجلوس معه ثقيل، فيتسللون. ويتسللون هنا جاءت مضارعة. قد يعلم الله الذين يتسللون، والتسلل سبب النزول هنا. قال الإمام مالك أو غيره إن نزلت في من تسلل وهرب في من جيش الخندق. لكن هل الآية خاصة بهذا الموقف وانتهى الموضوع؟ لا، الآية مستمرة إلى يوم الدين. أهل النفاق يتسللون. وإيه؟ لواذا يعني إيه؟ يعني يحتمون بشيء، يلوذون بشيء. كان يلوذ بعضهم ببعض، واحد يدرى ورا الثاني ويهرب ويمشي، يبقى يلوذ يعني يحتمي به. فهنا أيضا يلوذ، يتسللون لواذا، مش شرط ان واحد ورا واحد، يعني شخص ورا شخص، يعني او جثة ورا جثة، لا مش شرط. الآية عامة، الآية مطلقة، تناسب كل مقام وتناسب كل حالة نفاقية. كل عمل يجتمع عليه المسلمون بحق وفي خدمة لدينهم وخدمة للمسلمين، أهل النفاق يهربوا ويتسللون. لواذا يعني يحتمون بحاجة، يحط أي حاجة كده ستارة ويبرر ويهرب. المصلحة، الوضع العام، تأليف المسلمين، عاوز نقاوم بدعة معينة، نحيي سنة معينة، نعمل حاجة خيرية للمسلمين، تلاقيه يهرب يتسلل تحت أي ستار بقى، ستار المصلحة، ستار المشغلة، هو مشغول. الصالح العام ما يمشيش مع اللي انتوا بتقولوه ده. الشاهد انه عاوز يخرب ويهبط ويثبط. هي نفس فلسفة النفاق من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هو جيش الخندق لما ده يتسلل وده يتسلل، طب ما هو المشركون والأحزاب اللي تحزبوا، لأن الرسول قال لن يأتوا بعد، يعني لن نغزى بعد اليوم، مش هيقولنا تاني. ليه؟ لأني حشدوا كل قواهم، ما عندهمش حاجة تاني. فلما يكون قمة التحزب في غزوة الخندق، مفروض ان اللي قابلها قوة تحزب مش تسلل وهروب، فالهروب ده معناه انهيار لقوة المسلمين، قوة المسلمين العلمية، قوة المسلمين الدعوية، قوة المسلمين الخيرية، قوة المسلمين الاقتصادية، قوة المسلمين القتالية، اي قوة من قوى المسلمين، أي شخص أي جماعة تريد أن تدمر أو تضعف هذه القوة، هو ده التسلل. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وبعدين بيتسللون مش بيقولوا إن إحنا بنهرب، لا، بيقدم لك ستارة كده تقنعك إن هو صح، إن المصلحة، إن كذا إن كذا، وبالتالي يهرب. هي دي يا اخوانا فلسفة الآية في كشفها لصفات أهل النفاق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لواذا يعني يحتمون، إما بغيرهم أو بأي شيء. الطاهر بن عاشور استنبط من الآية، هذا الاستنباط الجيد ونزل على الواقع، عندما ينزل على الواقع يقول هذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة، لأن من السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع، وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام. ومن السنة ألا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميرا، فالذي يترأس الجمع هو قائم مقام ولي أمر المسلمين، فهو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد استئذانه، لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض الاجتماعات دون حصول الفائدة التي جمعت لأهلها. تمام. المسلمون وبالذات في هذه الأيام، وقد تداعت عليها الأمم، تداعت الأمم على جماعة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لابد لهم من اجتماع، ولابد لهم من كلمة، ولابد لهم من رأي جماعي ورأي موحد. طب كيف يتم هذا؟ يتم هذا من خلال اجتماعات، ولا مانع أن تكون في هرمية الاجتماعات حتى نصل لاجتماع القمة، ويترأس القمة هذا إنسان، وهذا الإنسان في مقام ولي الأمر، وينوب مناب النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة دي أو الاجتماع ده هو بياخد قرارات مصيرية تخص الأمة، قرارات مصيرية تخص الأمة في السلم والحرب وكل شيء. هذا المجمع أو هذه المجموعة التي اجتمعت لتقرر قرارات مصيرية إما للأمة كأمة أو للأمة في بلد من البلاد، الأمة المسلمة في بلد من البلاد، الأمة المسلمة المصرية، الأمة المسلمة السعودية، المهم يبقى على رأس الهرم إنسان. هذا الإنسان إلا على رأس الهرم المجتمع هذا لا يتسلل واحد ولا يخرج من الاجتماع إلا بإذنه، كذلك لا يعتذر عن الحضور إلا بإذنه ويعلمه، ويبقى عارف من اللي هيجي ومن اللي مش هيجي، ويعلم بمن حضر وبمن لم يحضر، ولماذا لم يحضر أصلا، لأن الانضباط والعمل تحت مظلة الإسلام ده أمر شرعي وأمر مفروغ منه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقلنا أن يتسللون جاءت في صيغة المضارع لتفيد الاستمرار والتجدد، تفيد الاستمرار والتجدد، أي أن سوس النفاق ينخر في المجتمع المسلم إلى يوم الدين، يتسللون. فلا بد أن نعي هذا ونفهمه، إن في مثبطين. قال تعالى: قد يعلم الله، أيضا زيها تماما، قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين لكل خير، المعوقين لكل تقدم اقتصادي سياسي علمي عسكري، أي تقدم للمسلمين في معوقين له. قد يعلم الله المعوقين منكم، وهم الذين يتسللون. يبقى المعوق هو المتسلل لوازا كما قلنا يحتمي بأي شيء. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير من الله سبحانه وتعالى لسوء مغبة مخالفة الأمر. أي أمر؟ عن أمره. الهاء دي تعود على من؟ قيل تعود على لفظ الجلالة، أي أمر الله، وقيل أمر الرسول أيضا، والاثنين واحد، لأن الرسول منفذ أو يعني مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فأمر الله هو أمر الرسول، وأمر الرسول هو أمر الله، فالمسألة ما فيش إيه خلاف إن شاء الله. أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون. معنى يخالفون يعني إيه؟ يخالفون يعني يأخذون طريقا آخر غير الطريق الذي رسمه الله ورسوله. خالف يعني أخذ طريقا آخر، أخذ طريقا آخر. فليحذر الذين يخالفون يعني يأخذون طريقا غير ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عملوا كده يحصل إيه بقى؟ أن تصيبهم فتنة. إن خلي بالك ما قالش كفار ولا قال حاجة، لا، يعني ممكن يكونوا مسلمين، ممكن يكونوا مسلمين يصابوا بما توعد الله سبحانه وتعالى به في الآية، يصابوا لا مانع. الله سبحانه وتعالى سنته لا تجامل أحدا، لا تجامل أحدا، وقلت مرارا وزدت أكرر، الله سبحانه وتعالى يحارب المؤمنين إذا تعاملوا بالربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يحارب الله المؤمنين الذين يتعاملون بالربا، سنة ثابتة لا تتغير. كذلك يصيب من خالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بفتنة أو بعذاب أليم. إيه بقى الفتنة وإيه العذاب الأليم؟ نقل الشنقيطي وغيره أن الفتنة هي القتل، الفتنة هي القتل، وقال أن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. يبقى أن تصيبهم فتنة يعني يصيبهم قتل، أو الفتنة الزلازل والأهوال. زلازل وأهوال، نعم زلازل وأهوال، وكل يوم نرى. أو وهذا مروي عن عطاء. أو قيل الفتنة يعني السلطان الجائر، وهذا مروي عن جعفر بن محمد الصادق السلطان الجائر، ده فتنة. وقال بعضهم هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر الله ورسوله. صح برضه، أن تصيبهم فتنة يعني طبع على القلوب بسبب إيه؟ بسبب المخالفة، يعني مصيبة جابت مصيبة ومعصية جابت معصية، فلما خالفوا عن أمره طبع على قلوبهم. زي ما الآيات في كتير بتقول هذا، زي إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى دي كلها إيه؟ يعني فتنة بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفتنة أيضا أن يصاب بالبدعة. يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يعني بدعة. يعني إيه برضو؟ يعني تحبب إليه البدعة ويفعلها. ولما يفعل البدعة، البدعة دي معناها ان هي مزيد من الطاعة، يريد مزيد من التقرب بس على غير المنهج، ده البدعة. يعني المبتدئ بيتعب بيتعب، وتخيل بقى لما يكون بيتعب وكل تعبه وكل عمله زائل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة عنه عند البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى العمل كثير، العمل كثير لكن مردود، وعمل صالح لكن مردود. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أذكر ترسيخا لهذا المعنى بعض الحالات، وليس يعني كما قال سبحانه وتعالى في أواخر سورة القمر: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني محدش أحسن من حد، يعني اللي ما يحصل في الصدر الأول هذه الأمور لأنهم خالفوا عن أمره وحصل لهم هذا. فإذا جاء الخلف وخالفوا عن أمره يصيبهم مثل ما أصاب السلف الأوائل، فخالفوا عن أمره صلى الله عليه وسلم فأصابهم القتل، زي ما روي عن ابن عباس الفتنة يعني القتل. عن البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله ابن جبير، فقال: إن رأيتمونا، أدي أوامر عسكرية مشددة، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. شوف تشديد، هزمنا أو هزمنا، لا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله، أي البراء، رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن. نساء المشركين بيهربوا وبيشمروا الثياب بتاعتهم والخلاخيل باينة، رافعات ثيابهن، خلاص كده انهزمهم بقى. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي القوم الغنيمة، ظهر أصحابكم يعني انتصرنا، فما تنتظرون؟ روح الحقوا لموا الغنائم. فقال عبد الله بن جبير: ألستم أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم، يعني نزلوا سابوا المواقع ونزلوا عند الجيش يلموا الغنائم، صرفت وجوههم. وجوه من؟ وجوه الصحابة، بدل ما هي منتصرة ومتقدمة صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين، رجعوا بدل ما هم متقدمين رجعوا. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. الحديث حديث طويل، رواه البخاري وغيره. الشاهد: خالفوا عن أمره، أدي أمر واحد، ما شربوا خمرا ولا سرقوا، الغنيمة حلال، ما سرقوا ولا مثلا تركوا صلاة، ما تركوا صلاة، ده كل اللي تركوه المواقع، ومش مواقع المعركة، يعني مثلا مش تسللوا زي المنافقين ما كانوا بيتسللوا في الخندق، لا، ده هم ما زالوا في أرض المعركة، لكن كل اللي عملوه سابوا كتيبة الرماة، موقع الكتيبة ده موقع الرماة، ونزلوا إلى موقع المشاة. المشاة يعني الناس اللي بيمشوا بيغدموا بيقتلوا، هم سابوا موقع الرماة إلى موقع المشاة، وكله مازال في أرض أحد. لكن في أمر بعدم ترك هذا الموقع فخالفوا عن أمره، وأمر واحد، ولم يخالفوا عن أمره إلى معاصي، إنما لمشاركة إخوانهم في جمع غنائم، يعني لم ينحرفوا ويعزبوا ويفعلوا شيء آخر، إنما يجمعوا الغنائم لهم ولغيرهم، لأن الغنائم دي أصلا مش لهم، للجيش كله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة وما كان لنبي أن يغل، يعني هم مش الغنائم دي مش بتاعتهم لوحدهم، بتاع الجيش كله. فالشاهد خالفوا عن أمره لكن تركوا المواقع، فكان ما كان، صرفت الوجوه في بدر، بقى ما فيش مخالفة عن الأمر، قتلوا 70 من المشركين وآسروا 70، يبقى فازوا 140. هم هنا بقى أصابوا منا 70 كما قال البراء، يقول أصابوا منا 70، أصابوا منا 70، والغنائم والحصل طبعا أحدث للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي قتل، وقد تم القتل، وقد تم القتل فعلا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده بقى إذا حصل هذا في خير القرون، عشان أمر واحد خولف ولم يخالف هذا الأمر لمعاصي، إنما لشيء فيه طاعة برضه، وحدث ما حدث، فماذا ينتظر المسلمون إذا خالفوا أمر الله ورسوله في أوامر كثيرة بقى؟ لذا أمر واحد بس، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لم يجاملهم، يعني ومعهم الرسول والله لم يجاملهم، إنما طبق الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خالفوا أمره فوقعت الفتنة والعذاب. والرسول حذر من هذا وقال هيقع كذا وكذا وكذا، وفتنة وعذاب، وقد كان. عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله أن تدركوهن. والصحابة رضوان الله عليهم لم يدركوا هذه 5، لكن الرسول قال هيحصل، والخمس دي هيحصلوا، ودي كلها مخالفات عن أمره، والعقوبات موجود زي الآية ما بتقول تماما، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه. فبيقول 5 بقى، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. في قوم ما قالش مسلمين وقال كفار، لا، أي قوم ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها، وقد كان، وده اللي موجود، إعلان بالفواحش وعدم حياء، عدم حياء، إلا فشى فيهم الطاعون. سميه زي ما تسميه، طاعون ده كل الأمراض المعدية، كل الأمراض سريعة الانتشار، كل الأمراض، مش شرط الطاعون اللي هو الفئران والحاجات اللي هي الكلام القديم في الكتب القديمة، لا، كل مرض وبائي يعتبر طاعون، كل مرض وبائي طاعون. فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ليه؟ لأن أسلافهم لم يعلنوا بفواحش ومثل هذه الأشياء، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أخذوا بالسنين، المجاعات، قلة المياه، شدة المؤنة، غلاء الأسعار، ضنك الحياة، ده اسمه كله شدة مؤنة، غلاء الأسعار، الشح الذي في نفوس الخلق، وجور السلطان، حدث ولا حرج، كلها حاجات دي، كل فليحذر، كل ده تحت بند الايه؟ فتنة وعذاب، غلاء الأسعار عذاب، جور السلطان عذاب، الأخذ بالسنين عذاب. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، وده مش قائم ومعروف، لم يمنعوا، كل منع زكاة ماله إلا ما رحم ربي، ده الناس لا تعرف حاجة عن الزكاة إلا زكاة رمضان، ما يسألوا إلا في رمضان ويسألوا عن زكاة رمضان، قلما تجد إنسان يسأل عن زكاة مال، وقلما يدفع الناس طوعية زكاة ماله. كم واحد بيدفع مال زكاة ماله طوعية؟ طالما حدش بيطلبه خلاص، إنما يدفع ضريبة، يدفع رسوم، يدفع أي غرامات، إنما زكاة مال لا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. السنين قلنا المجاعات ونقص المياه، وشدة المؤنة غلاء الأسعار وضنك الحياة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. منعوا القطر شيء عجيب، مع أن الرسول عليه السلام يقول ما عم بأمطر من عام، يعني الله سبحانه وتعالى ما ينزلش المطر للناس اللي خالفت أمره ويعطشهم، وينزل المطر في الأرض أو في الصحراء، ينزله في البحر عفوا أو في الصحراء، ما ينزلهمش في أرضهم. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. القطر لازم السماء تقطر، لازم. في حديث آخر صحيح وهو من الإعجاز العلمي، ما عام بأمطر من عام، يعني جميع السنوات المطر واحد، السماء لازم تمطر، لازم، لأن الحديث قال كده ما عام بأمطر من عام. طب هتمطر فين؟ ما هنا قال هنا منعوا القطر من السماء، منعوا القطر في أماكنهم. ورجع قال تاني ولولا البهائم، يعني حتى المطر الجاي يمكن على قد البهائم مش لهم، يعني هم يرزقوا بجنب البهائم. ليه؟ لأن البهائم لم تخالف عن أمره، أما البشر العقلاء أصحاب الحضارة والمدنية طبعا خالفوا عن أمره. ولولا البهائم لم يمطروا، يعني حتى كمان ممكن ما كانش ينزل المطر خالص، ينزل في المية وينزل في الصحراء ما حدش يحصل عليه. ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. عدوا من غيرهم يبقى عذاب خارجي وفي عذاب داخلي. يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قتل أو بدعة أو عذاب أليم، عذاب أليم من الداخل أو عذاب أليم من الخارج. فهنا الحديث أشار إلى العذاب الخارجي، فقال إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يبقى عدو خارجي، آية تتملته بقى من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. الله أكبر، كل اللي بيقوله الرسول هو ده الواقع. فأخذوا بعض ما في أيديهم، سلبوا ثرواتهم، عندهم ذهب خدوه، عندهم بترول خدوه، أي حاجة عندهم ياخدوها، عندهم قطن أي شيء عندهم ياخدوه. فأخذوا بعض ما في أيديهم، ده العدو منين؟ من خارج الإيه؟ ما هو ده عذاب. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يلتزموا بالشرع ويطبقوه، إلا جعل بأسهم بينهم، يبقى ده عدو إيه؟ داخلي. بأسهم بينهم يعني يقتلوا بعضهم، هم اللي يقتلوا بعض، وده الموجود، موجود المسلمين بيقتلوا بعضهم، يبقى ده عذاب من الداخل. يبقى سلط عليهم عدوا من غيرهم، يبقى عذاب خارجي، وبأسهم بينهم يبقى عذاب داخلي. كل ده عشان ايه بقى؟ عشان خالفوا عن ايه؟ عن امره. ومع ان القرآن يقول فليحذر، ومع ذلك الناس لا يحذروا الا ما رحم الله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. نعوذ بالله من الخذلان. ومن أمره صلى الله عليه وسلم أوامر كثيرة، هناخد إيه بقى ولا إيه؟ أوامر كثيرة لا يسع لها العمر كله، لا يسع العمر للكلام عن أوامر الرسول عليه السلام، أوامر الرسول عليه السلام لا حصر لها. ومن أمره صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، مفيش فأتوا منه ما استطعتم، يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أما النهي تجتنب تماما. من ضمن ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أوامر بقى بسيطة خالص وطبق عليها الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هنا بقى الكلام ممكن يصيبك فتنة من حاجة بسيطة قوي أو مش واخد بالك منها، وعشان كده اخترت هذا الأمر اللي إيه؟ اللي الناس بتتساهل فيه وممكن تصيبك فتنة بسببه، وعذاب أليم كمان مع الاستمرار، لأني لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. الكبيرة مع الاستغفار تبقى مش كبير، والصغيرة مع الإصرار ما بقتش صغير، بقت كبير. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهكوا الشوارب، يعني حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أمره أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، أمر ينفذ؟ لا ما ينفذ. ليه؟ أصل دي سنة برضو. يعني إيه سنة؟ سنة. ويجي واحد تاني يتفزلك يقول لك يعني اللي يطبقها ياخد واللي ما طبقوش معلوش حاجه كده بمنتهى البساطه. عن ابن عمر انه اي النبي صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى. عد النووي الالفاظ التي وردت في اللحيه فبلغت خمسا: اعفو، ارخو، اوفو، ارجو، وفروا. كل ده تدل على الوجوب وعلى ترك اللحية وعدم التعرض له لا بشيء، لا من حلق ولا نتف ولا حتى التقصير. في حلقها تشبها بالمشركين ومخالفة الأمر تام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني هي لو معصية خاصة بك انت بس كان ماشي، انما لا، ده فيها تشبه بالمشركين، يعني مخالفة تانية. في حلقها تشبها بالمشركين والمجوس واليهود والنصارى. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أيضا نصه: خالف المشركين، نص خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وروى مسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس. في حلقها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين، دسمت النبيين على طول الخط، دسمت شكل النبيين كده، ما يوجد نبي أبدا حلق لحيته. ده حتى اللي بيتدعي يتظاهر أنه متدين من اليهود يوفر لحياته قد كده، وكذلك النصارى يوفر لحيتهم كأنه يقتدي بموسى، ولأن اللي بيقتدي بإيه؟ بعيسى. دسمت النبيين أصلا. وفي سورة طه معروف لما هارون يقول لموسى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وفي سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى لرسوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ده سمت النبيين، فلا يجوز أبدا حلق اللحى، وده مخالف الأمر النبي. خلي بالكم الصحابة ما كانواش يعرفوا مسألة سنة وفرض وكلام ده كله ودية أي ودي لأ. كان يقول لك الرسول عمل بس، الرسول قال، يعني عندهم كلمة واحدة: فعل نفعل، قال يبقى القول قوله صلى الله عليه وسلم. هذه المخالفات عن أمره صلى الله عليه وسلم بيشبه لنا بقى الرسول تشبيه جميل، وبيقولوا انتم مستمرين في المخالفة، وانا مستمر في النصح، ومستمر في ان انا اخذ بايديكم، وانتم مستمرين في الهروب مني. لا اله الا الله. فليحذر الذين يخالفون عن امري. قال ابو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، انا وانتم، كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها. يغلبنه، هو عمال يحجز وحوش الفراش عشان يقعش في النار. يعني الرسول بيقول انتوا زي الفراش وانا بحوشكوا عن النار، وانتوا مبسوطين من النار قوي وبتجروا عليها قوي وعاوزين تدخلوها، وانا عمال وباخدكم منين بقى؟ أأخ وأنا آخذ بحجوزكم. أستحلفكم بالله، هل الرسول فعلا موجود دلوقتي ماسك في حجز الناس؟ يعني حجز يعني موضع الإزار، مكان الرباط الإزار كده، يعني الواحد يجرى على النار والرسول يشده من عند الحزام ويرجعه، أو الواحدة، ما هو مش شرط يكون لا الرجل أو المرأة، كله بيجري بيتهافت، وده يشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشدنا من الإيه؟ من موضع الإزار كده، ويقول لنا تعالوا ارجعوا ارجعوا ما تدخلوش فيها. وانتوا تعملوا ايه بقى؟ شو بيقولي بقى؟ يعني وانا اخذ بحجوزكم عن النار، هلم عن النار، ارجعوا تعالوا فتغلبوني. تغلبوني ما أصلا يمسك ده ولا ده ولا ده ولا الأمة مليارات البشر وكله بيجري ويتنافس وعاوز يجري وهو يشد فيهم. بيشد ازاي بقى؟ بيشد بأوامر ونواهي. وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتوا وما نهيتكم عن شيء فدعوه. بمعنى ان اي حاجة تلاقي نفسك مقبل على المعصية في هاتف يقول لك لا، في نص شرعي يقول لك لا، في نص شرعي بيقول لك لو انت عاوز تعرف هتعرف. ومفروض قبل ما تاخد الخطوة ترجع للنص الشرعي، اخدها ولا ما اخدهاش؟ هتلاقي النص الشرعي يقول لك ارجع. اهو ده بقى الاخذ بالحجز، ده الاخذ بالايه؟ بالحجز. فيعمل ايه؟ انت بقى تعرف الحكم وبعدين تقوم مقبل برضه. تغلبوني يعني ما يعجبكوش الكلام، فتغلبوني وتقتحمون فيها، رواه مسلم. إذن يا اخوانا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فتنه قتل، فتنه بدعه، عذاب اليم في الدنيا، عذاب اليم في الاخره، كل هذا لا مانع. سنه من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، اللي هيخالف امر رسوله ويخالف امره هتصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم. يعني يدي ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وهم مؤمنين. وخد طبعا امثله وصور من الصدر الاول ومن السلف الصالح ان قد ايه رغم مكانتهم وخير القرون خير القرون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى طبق فيهم السنه. ثم تنتقل ايات بعد ذلك، الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه. قد برضو توكيد بقد ويعلم، ايوه. يبقى عندنا هناك يعلم الذين يتسللون منكم لواد، هنا يعلم ما انتم عليه. الا ان لله ما في السماوات والارض، استفهام تقريري ان لله ما في السماوات وما في الارض، وان لله ما في السماوات والارض، وقد يعلم ما انتم عليه، اي حاله انتم عليها من طاعه من معصيه من صلاح من فساد، اي حاله انتم عليه من نفاق من ايمان، قد يعلم ما انتم عليه. ويوم يرجعون اليه، انتقل الخطاب او انتقل السياق من الخطاب قد يعلم ما انتم عليه الى الايه؟ الى الغيبة. ويوم يرجعون إليه بما فيهم أنتم. هنا بقى لله ما في السماوات والأرض، والإنسان جزء مما يملكه الله سبحانه وتعالى من السماء والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، نعم، والإنسان جزء من هذا الملك العظيم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما هو عليه من صلاح أو فساد، ويعلم أنه على فساد ولابد له من دين يصلحه، فأنزل الدين وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ويجب بقى بعد الشرع ده كله وبعد كل ده ومع علم الله سبحانه وتعالى بما نحن عليه، نرجع للأصل تاني، فليحذر الذين يخالفون عن أمره ويوم يرجعون إليه. يرجعون إليه بقى بما هم عليه من معاصي أو من طاعات، فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. الإنسان يا أخواننا جزء كما قلت من هذا الكون، والله سبحانه وتعالى هو المنظم له والمصلح لشؤونه كلها، وما عليه إلا أنه يلتزم أمره سبحانه وتعالى ولا يخالف أمره. أعيد وأكرر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأذكر بمسألة اللحية هذه وما فيها من تشبه بمجوس ويهود ونصارى ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبيين وسمت النبيين، وبما فيها من تقليل سواد المسلمين، مخالفة لنص آية أيضا في سورة آل عمران، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا يعني ايه؟ يعني كثروا سواد المسلمين، كثروا المسلمين. ففيها ايضا تصبيط للمسلمين وتقليل للمسلمين ومخالفة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والإسلام حريص على يعني إظهار المسلمين بمظهر الكفر، هل تعرفون أو تعلمون لماذا كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الطريق في صلاة العيدين؟ مخالفة الطريق في صلاة العيدين، يخرج يصلوا من طريق ويعود من طريق، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر السواد. طب هيجيب عدد منين؟ هو العدد ما زادش، هو عدد المصلين ما زادوش، لكن ظهروا أمام أهل النفاق وأمام اليهود بأنهم كثر. الوجوه التي رأوها تذهب إلى المصلى رأوا وجوه أخرى، لكن هي لو نفس الوجوه يبقى هو ده العدد اللي راح صلى، لكن لا، وجوه غير الوجوه، مما يؤكد أن فيه يعني قوة وفي عزة في الإسلام والمسلمين، ويرهب النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه وأعداء ربه وأعداء دينه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه الآية يجب أن نضعها نصب الأعين رجالا ونساء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخطر فتنة تصيب الإنسان فتنة البدعة. ليه؟ لأنه مش هيتوب منها. فتنة البدعة ما بيتوبش منها، ما بيتوبش. ليه؟ لأن المبتدع يرى نفسه جاء بشيء جميل، شيء يقربه إلى الله، زي ما الشوكاني الشطبي عليه رحمة الله عرف البدعة، قال هي طريقة في الدين مستحدثة، يعني طريقة في الدين مستحدثة على غرار الطريقة الشرعية يراد بها مزيدا من التقرب. فلما تصيبه فتنة بالشكل ده البدعة هيتوب منها ازاي وهو يريد مزيدا من التقرب؟ ده هو جاء بشيء يقربه اكثر. فلما تقول له توب منه هيقول لك اتوب من التقرب الى الله، كيف اتوب؟ فالمبتدع قلما يتوب. فدي اعظم فتنه، ان هو اصيب بالبدعه. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بسوره النور وبكل القران العظيم، وينفع مريدي حفظها خير النفع، وأن يتم عليهم النعمة ويحفظوا باقي القرآن، وأن يتم علينا وعليهم النعمة فنعمل بكل القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كل القرآن فرض، كل القرآن خير، وكله نور. ونسأل الله أن يتم علينا النور، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.